بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية. وقد تسلسلنا في هذه السلسلة في حديثنا عن الروح والموت وعذاب القبر، ثم رأينا كيف نزل عيسى ابن مريم عليه السلام بعد أن رفعه الله تعالى إليه، وعد الله أنه يرجع في آخر الزمان ويتولى أمر الدجال ويقضي عليه ويذبح. ثم تأتيه الأوامر من الله عز وجل أنه قد بعث قوم لا طاقة لأحد بهم، فالجأ إلى الجبل، فالجأ إلى الطور. فينطلق عيسى عليه السلام والمؤمنون الذين معه، وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار. مجموعتين الله سبحانه وتعالى حفظهم من نار جهنم، يعني بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عصابة تغزو الهند، وقد حدث هذا في زمن فتح الأول على يد محمد بن القاسم رحمه الله، شاب صغير عمره 18 سنة قاد الجيش الإسلامي لفتح الهند، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم. فإذا هذه المجموعة التي مع عيسى ابن مريم عليه السلام قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم محفوظون من النار، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم يبعث يأجوج ومأجوج يخرجون. يقول الله عز وجل في قصة عظيمة في سورة الكهف بعد أن تلا ما يحدث لذي القرنين، الملك الصالح المؤمن الذي يفتح الأرض ويملك الأرض، يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال بعض العلماء لغة عجيبة يتكلمون بها في ذلك المكان، حتى أنه كان يحتاج إلى مترجم يترجم لهم، فما وجدوا إلا واحد يعرف لغة أخرى، واللغة لا يعرف هذا القرنين، فكان هذا الرجل يترجم لهم، ويأتي مترجم آخر يترجم من اللغة التي يفهمها هذا. قالوا وصلت سلسلة الترجمة إلى 30 مترجم حتى يفهمهم ذو القرنين. فهذا قول الله عز وجل: لا يكادون يفقهون قولا، يعني لغة عجيبة لا يعرفها الناس. قالوا بهذه السلسلة من الترجمة: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هناك قوم يقال لهم يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، كفرة، مجرمين، قتلة، كلما خرجوا من أراضيهم إلى تلك المناطق أفسدوا فيها وقتلوا وهتكوا الأعراض وقطعوا الطريق وأخذوا الأموال حتى تأذى منهم الناس. وكان هؤلاء القوم ليس لهم مخرج إلا ما بين سدين، ما بين جبلين، هذا المخرج الوحيد الذي يخرج منه يأجوج ومأجوج. ففكر الناس الذين خلف هذين السدين أنه لو وضع بين هذين الجبلين سد عندها لن يستطيع أن يخرج يأجوج ومأجوج فيحفظون منهم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال: ما مكنني فيه ربي خير، يعني لم آتي هنا طالبا للدنيا وإنما طالبا لنشر التوحيد. وذلك يقول الله عز وجل:
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
هكذا كانت دعوته، يعين المؤمنين ويقضي على الكفار، داعية للتوحيد بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ما مكنني فيه ربي خير، ماذا مكنه الله عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. آتيناه من كل شيء سببا، يعني أعطيناه كل أصناف العلم والقوة، فعنده الحديد وعنده المصانع وعنده كل شيء، عنده، فأتبع سببا أضاف على هذه الأسباب أسباب القوة سببا أعظم، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعلمنا أنه الإنسان ما يعتمد فقط على قوته وذكائه وتخطيطه وأدواته وأجهزته، وإنما يضيف إليها سببا أعظم وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل:
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
ساعدوني، لا أريد منكم أجرا. ماذا يريد منهم؟ قال آتوني زبر الحديد، اجمعوا لي كل الحديد الذي تستطيعون عليه. فأخذوا يجمعون الحديد ويرمونه بين الجبلين، جعل مثل خشبتين أو جعل مثل قطعتين ورموا بينهما الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، صدفين الجبلين، سوى الحديد بين الجبلين، قال انفخوا أشعلوا النار. فأشعلوا النار على هاتين القطعتين اللتين بينهما الحديد، فظلوا يشعلون النار إلى أن ذاب الحديد. انفخوا يعني انفخوا النار، حتى إذا جعله نارا يعني أذابه، صار أحمر مثل النار. قال اتركوه، فجمد. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. جاءوا بالنحاس، القطر النحاس المذاب، فأتوا بالنحاس المذاب فصبوه فوق السد الذي من حديد، فجعلوه نحاس فوق الحديد. يقول الله عز وجل: قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فعمل سد حديدي فوقه نحاس حتى يحفظه زيادة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يعبروا من فوقه، من علوه عالي، ما استطاعوا أن يظهروه يعني يعبروه، وما استطاعوا له نقبة، ما استطاعوا يفتحوا فتحة فيه. كانوا يحاولوا يفتحوا فتحة باستمرار فيه، يدق الحديد. جاءت في الروايات الصحيحة أنهم كلما حفروا فيه يخدشون خدشات بسيطة، يرجعوا ثاني يوم يجدونه رجع كما كان من قدرة الله سبحانه. يقول الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال يعني ذو القرنين: هذا رحمة من ربي. هذا السد الذي يحفظ الناس من هؤلاء الفجرة الكفرة المفسدين في الأرض رحمة من الله عز وجل، لكن هذه الرحمة لن تستمر، وإنما سيأتي يوم ينهد السد ويخرج يأجوج ومأجوج، وهذا يكون كما ذكرنا في آخر الزمان. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان ذي القرنين: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يعني ينهار، يتكسر هذا السد. لا شك أن هذا الوعد حق من الله عز وجل وأنه سيحدث. إذا حدث ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تأتي هذه الأمواج الهائلة من يأجوج ومأجوج فيقضون على الناس ويسيطرون على الأرض، ونفخ في الصور. إذا حدث هذا جاء الوعد، بعد ذلك معناها اقتربت الساعة، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. جاء في الصحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كثرة يأجوج ومأجوج، ان الله تعالى يقول يعني يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بعث النار. وفي روايات اخرى: اخرج من ذريتك بعث النار. قال آدم: وما بعث النار؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى: من كل 1999 يذهبون إلى النار، واحد يذهب إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالصحابة طبعا فزعوا، من الذي ينجو؟ واحد بالألف؟ من اللي له أمل ينجو؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طمنهم، قال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. معظم الألف من هؤلاء، عدد هائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكونون مع أحد إلا كان هم الأكثر، فهم أكثر البشرية وهم أكثر الناس. ويقول سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأتون من كل مكان، ما تدري من وين يأتونك هؤلاء من كثرتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. مجيء يأجوج ومأجوج علامة رئيسية لاقتراب الساعة. وقد بدأت الحفرة الفتحة التي في سد يأجوج ومأجوج منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فزعان، وفي رواية أخرى كان نائم واستيقظ فزعا، فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والسبابة عمل فتحه. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ كيف نهلك وبيننا ناس صالحين؟ فقال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا انتشر الفساد يهلك الناس وفيهم الصالحون، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. إذا بدأت هذه الفتحة. وقد يكون السد انهار ولكنهم لم يبدأوا بخروجهم بعد. واختلف العلماء: من هم هؤلاء؟ هل هم بشر ظاهرين على الأرض أم بشر تحت الأرض أم في مناطق مجهولة لا نعرفها؟ على يعني روايات كثيرة، ولا يوجد دليل صحيح لا عندي ولا عند غيري على من هم بالضبط. لكن بتتبعي للأحاديث التي تتكلم عن يأجوج ومأجوج وبوصفهم، يظهر عندي والله أعلم أنهم أهل الصين، بلا ما ندخل في تحت الأرض وفوق الأرض وغيره. قد يكون كله، أن الله على كل شيء قدير، لكن جاء الوصف أنهم صفر الوجوه، المجان المطرقة، قصار، وأعداد هائلة. يعني أحيانا بعض الناس يريد أن يفسر هذه الأمور بتفسير كأنه بعيد عن الواقع. ليس عندي دليل على هذا، لكنه أقرب إلى ما رأيت في الأدلة وأقرب إلى ما نرى في الواقع، والله أعلم بشأنهم حتى لا نذهب بعيدا في الخيالات. لماذا لم يبعثوا؟ قد كما يحدث للدجال أنه موجود لكنه يبعث في لحظة معينة عندما يشاء الله عز وجل، وكذلك يأجوج ومأجوج لعلهم جاهزون لكنهم لم يخرجوا إلا عندما يشاء الله سبحانه وتعالى. على كل حال، جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن ذكر أمر الدجال، يقول: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يعني من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، اجمع المؤمنين واذهب إلى الجبل. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيسيطرون على الأرض حتى يصلوا إلى الشام. عيسى عليه السلام يكون في فلسطين في ذلك الوقت، والجبل المقصود هنا كثير من العلماء يشير إلى أنه أحد جبال فلسطين شرفها الله وطهرها من يهود قريبا بإذن الله. هذا الجبل قريب من القدس، هذا أكثر الروايات عند العلماء تشير إلى ذلك المكان. فيأتي هؤلاء يأجوج ومأجوج، يصف النبي صلى الله عليه وسلم كثرتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربونها، يشربون كل البحيرة، ويمر آخرهم على البحيرة ماشي جافة، فيرون أرض مبللة فيقولون: قد كان هنا ماء. تخيلوا كثرة هؤلاء، كم هائل من البشر. فيأتون ويسيطرون ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه هكذا في الحديث، ويقل عندهم الطعام، ما في أكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار ذهب. رأس الثور ما في شيء، ما في لحم ولا في شيء بسيط، ومع ذلك من قلة الطعام والمجاعة التي تصيبهم بسبب حصار يأجوج ومأجوج، يصبح رأس الثور أكثر من 100 دينار ذهب عندهم. فيبدأ عيسى عليه السلام ومن معه بالدعاء، يريدون النجاة، نجاة الأرض من هذا البلاء العظيم. كيف يمكن الخلاص من هذه الأعداد الهائلة؟ في هذا الوقت يكون يأجوج ومأجوج سيطروا على الأرض، والناس إما أتباع لهم أو الذي يعاندهم ويصر على إيمانه يقتل، ولا يبقى في الأرض مؤمن إلا من أخفى إيمانه أو مع عيسى عليه السلام، والأرض سيطر عليها الكفار يأجوج ومأجوج. ثم يتجرأوا فيقولوا قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، هكذا كفرهم. فيأخذ أحدهم حربه فيرميها إلى السماء فترجع وعلى رأسها الدم، فيقولون قتلنا الله، حاشا لله. عندها ضعاف الإيمان اللي كاتمين إيمانهم يكفروا. هكذا يحدث للناس في ذلك البلاء العظيم، بلاء يأجوج ومأجوج. فيشتد دعاء عيسى عليه السلام نبي الله ومن معه من أصحابه، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من هذا البلاء العظيم. فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيرسل عليهم النغف في رقابهم. النغف مخلوق صغير يصفه العلماء، قالوا كالدود في أنف البعير، دودة صغيرة جدا، حتى يري الله عز وجل قدرته وقوته كيف يهلك هؤلاء الذين لا أحد له طاقة بهم، يهلكهم بأصغر المخلوقات. فأرسل عليهم النغف في رقابهم فيموتون جميعا. وعيسى عليه السلام ومن معه على رأس الجبل لا يدرون ما حدث لهؤلاء، ما عندهم خبر، لكن يرون يسمعون الأمور هدأت، فيقولون هل من أحد يذهب فيرى لنا الخبر؟ فيتطوع واحد من الفدائيين المسلمين فينزل فيرى مشهد عجيب، آلاف بل مئات بل ملايين ميتين على الأرض. فيرجع فيبشر المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة، كلهم يموتون كأنهم موتة واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم ونتنهم، يعني الأرض امتلأت بالدهن اللي ينسال منهم والريحة النتن التي خرجت منهم، فما يستطيعون يعيشون في الأرض، الأرض مليئة بالجثث، رائحة ملأت الأرض. فيبدأ الدعاء مرة أخرى، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يخلصهم من هذا البلاء، الحين وهم أحياء بلاء وهم ميتين بلاء، فيدعون الله عز وجل أن يخلصهم من هذا البلاء. فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيرسل طيرا كأعناق البخت، طيور كبار ضخام، أعناقها مثل طيور لها أعناق طويلة، يصفها النبي صلى الله عليه وسلم كعنق الجمل، طيور ضخمة. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، أين لا ندري، وفي البحار سعة، المحيطات غيرها سعة، يعني المكان الأرض فيها أماكن كثيرة. المهم يخلصون الأرض من هذا البلاء. فينزل عيسى عليه السلام ومن معه، لكن يبقى الرائحة شديدة في الأرض، ما يستطيعون يعيشون. فعندها يبدأ الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يخلصهم من هذا البلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل الله مطرا لا يكن منه، لا يحفظ منه بيت مدر ولا وبر، يدخل في كل بيت، يدخل في كل مكان هذا المطر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. الزلقة المرآة، المرآة التي نشاهد فيها أنفسنا، هكذا تصبح الأرض نظيفة. هكذا أمر يأجوج ومأجوج، وهكذا تكون نهايتهم العجيبة وخلاص الأرض من هذا البلاء. ثم يشتد الأمر بلاء بعد ذلك، لكن قبل هذا البلاء الذي سيأتي تأتي فترة خير ونعيم عجيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المطر، ثم يرسل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي أخرجي ما فيك من خير، فتبدأ الأرض تنبت بسرعة وتخرج الثمار على وجه لم تخرج فيه من قبل. إعجاز الله يتجلى في تلك الثمار، وتنبت الأرض وتنمو الحيوانات، تنمو وتكبر خير عميم، ويظهر الأمان في الأرض. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمان وهذا الخير، وينتهي رعي الغنم والإبل، ما في داعي، خلاص الخير انتشر في الأرض بشكل لم يحدث في الأرض أبدا مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا، هو الذي يحكم الأرض الآن، وإماما مقسطا، ويذبح الخنزير ويضع الجزية، يعني ينهي أمر الأديان الأخرى، ما في يا مؤمن يا يقاتل، ويترك الصدقة، ما في داعي للزكاة، يتركها نعم موجودة لكن ما في حاجة لها من كثرة الخير اللي أصاب الناس، فلا يسعى على شاة ولا بعير، ينتهي الرعي لأنه ما في داعي خلاص، وترفع الشحناء والبغضاء، ما في كره بين الناس، أمان كامل يحدث في الأرض، وتنزع حمى كل ذات حمى، كل حيوان سام يرفع عنه السم، ينتهي السم. هكذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، ثم تكون الكلمة واحدة في الأرض: لا يعبد إلا الله، انتهي الشرك في الأرض، ويعود الناس كلهم إلى التوحيد بعد هذا البلاء العظيم اللي أصابهم. الآن قتل الكفار، ما بقى إلا المؤمنون، رأوا المعجزات الناس خلاص آمنوا. وتضع الحرب أوزارها، ما في داعي للحرب، انتهت، حاكم واحد على الأرض هو عيسى بن مريم، والناس كلهم مؤمنون. أي خير، أي نعمة، أي عظمة تلك التي في ذلك الوقت بعد هذه الابتلاءات الشديدة. ثم تنبت الأرض نباتها بعهد آدم، يعني منذ زمن آدم ما أخرجت الأرض هذا الخير اللي فيها كما أخرجته في ذلك الوقت. يصف النبي صلى الله عليه وسلم الخير هذا فيقول: حتى يجتمع النفر على القطف من العنب، واحد يكفي جماعة من الناس، فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة، هكذا الخير اللي يصبح في الأرض، شيء عجيب. ويكون الثور بكذا وكذا من المال، يعني الثور الكبير ما له قيمة، شيء بسيط من المال. ويكون الفرس بدريهمات، وإن الغنمة لتكفي 40 من الناس، حليب غنمة واحدة تكفي 40 إنسان، شيء عجيب. ويظل هذا الحال حكم عيسى ابن مريم حتى يكمل بقاءه على الأرض 40 سنة. جاء في سنن أبي داود رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى. كل نفس ذائقة الموت، عيسى عليه السلام ما ذاق الموت، فيذوق الموت في ذلك الوقت، يموت. وذلك في الآية: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، في المستقبل. ويصلي عليه المسلمون كما جاء في الحديث. خلال بقاء عيسى بن مريم لا يدين بالنصرانية، ولا يشرع بالنصرانية، ولا يتعبد بالنصرانية، وإنما عبادته الإسلام، وصلاته الإسلام، وحكمه بالشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا، قال: والله لو أن موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. فيصبح عيسى عليه السلام من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه عيسى عليه السلام يحج البيت العتيق. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا. فيحج بحجنا ويعتمر بعمرتنا عليه السلام. ويموت عيسى بن مريم عليه السلام، ويبقى الناس الآن هدوء، فترة هدوء، مجموعة من العلامات متتالية: الدجال، عيسى بن مريم، يأجوج ومأجوج، ثم خلاص الآن أكثر من هذا ماذا تريدون أيها البشر؟ وتهدأ الأمور، وتبدأ البدع تظهر من جديد، ويبدأ الشيطان يعمل من جديد، ويبدأ الكفر يظهر من جديد، وينتشر الفساد من جديد. بداية جديدة للبشرية، لكنهم يسرعون هذه المرة إلى الفساد، ويبدأ الكفر والشرك يظهر بين الناس، وينتشر الكفر والشرك بين الناس. ماذا يريد البشر أكثر مما رأوا؟ يكفرون وهم على مسافة سنين قصيرة من يأجوج ومأجوج ومن المسيح عليه السلام ومن الدجال، بعد كل هذه الأحداث يرجعون إلى الكفر مرة أخرى. فبعد فترة الإيمان القصيرة ترجع البشرية إلى الشرك من جديد، ويقل المؤمنون ويكثر الكفار، فعندها تبدأ العلامات الكبرى التي تقطع التوبة وتعلن عن النهاية. أول العلامات خروجا، جاء في الأحاديث الصحيح طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، أيهما خرج أولا فالأخرى على أثرها فورا. فتخرج الدابة، يقول الله سبحانه وتعالى:
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
الدابة تخرج من الأرض، جاء في حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها تسمى الجساسة، كثيرة الشعر، شعرها كثير وغليظ، من كثرة شعرها لا يعرف رأسها من دبرها، أولها من آخرها ما يعرف، لكن تتميز عن كل دواب الأرض أنها لم تولد من والدين، وإنما أخرجت من الأرض إخراجا، كناقة صالح عليه السلام أخرجت من الأرض إخراجا. فهذه دابة معجزة تخرج من الأرض بقدرة الله سبحانه، ويعطيها الله سبحانه وتعالى القدرة على الكلام، تتكلم مع الناس تفهمهم ويفهمونها. وجاءت روايات ما صح فيها شيء واضح، لكن كثيرة تشير إلى أنها تختم على الناس، المؤمن مؤمن والكافر أنه كافر، والله أعلم. جاء في الحديث الصحيح أنها تسم الناس، بس هل تسمهم بالإيمان والكفر؟ هذا في رواية أخرى ما صحت، لكن صح أنها تختم على الناس. جاء في البخاري في الكبير، وجاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم، على الأنوف يكون الختم، ثم يعمرون فيكم، يعني ما تقوم الساعة فورا بعد ذلك، يعيش الناس فترة حتى تتوالى أجيال، لكن أجيال كافرة كما سنرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشتري الرجل البعير فيقولون له: ممن اشتريته؟ من أين شريت هذا البعير؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، يعني أحد الذين وسمتهم الدابة. فهذا دليل على أن القيامة لا تقوم فورا، وإنما تعيش أجيال، وهذه الأجيال التي تأتي بعد لا تختمها الدابة، تختم الجيل الذي بعد الشرك الذي جاء بعد عيسى عليه السلام، وتقطع بها مسألة التوبة، لا توبة بعد ذلك. بعد خروج الدابة تأتي مسألة طلوع الشمس من مغربها فورا، أو العكس، طلوع الشمس من مغربها ثم تخرج الدابة، لم يثبت في ترتيبها شيء. خروج الشمس من مغربها جاء في صحيح البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فجأة قوم الناس يتوقعون الشمس تطلع من الشرق، فجأة تطلع الشمس من الغرب وتغرب في جهة الشرق، تنعكس مسألة الدوران. يظل هذا الأمر ثلاث أيام، ثلاث أيام تظل الشمس تخرج من مغربها ثم ترجع كما كانت دورتها الطبيعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص، إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، لا تقبل التوبة في حالتين: إذا شعر الإنسان بالموت، إذا غرغرت الروح لا تقبل التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها خلاص، المؤمن مؤمن والكافر كافر، ولا تقبل التوبة. عندما يحدث ذلك يعيش الناس أجيال، لكن يبقى المؤمن مؤمن والكافر كافر، ما في توبة، حتى يأذن الله عز وجل في يوم من الأيام بإنهاء هذه الحياة البشرية، فتبدأ معجزة أخرى، علامة أخرى من علامات الساعة، ألا تلك التي تسمى الريح الطيبة، ريح طيبة يبعثها الله سبحانه وتعالى في الأرض. جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن. جاء في رواية أخرى أنها تبدأ من الشام ثم تنطلق نحو اليمن وتنتشر من اليمن. ألين من الحرير، ريح لينة طيبة جميلة، ألين من الحرير، تنتشر في الأرض، تدخل على الناس في كل بيت في كل مسكن، حتى في الكهوف في الجبال تدخل عليهم، ما تترك إنسان إلا وصلته. ماذا تفعل هذه الريح؟ تفعل شيئا عجيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. كل مؤمن يموت، يموت المؤمنون ولا يبقى إلا الكفار، ولو في قلب ذرة من إيمان يموت وينقطع ذكر الله في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، لا إله إلا الله. في صحيح مسلم كذلك يقول: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ الناس تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس، ويبدأ الفساد في الأرض وينتشر الزنا حتى يصبح الزنا في الشوارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتهارجون تهارج الحمير. وفي رواية أخرى: وخيرهم من يرى الزاني يزني في الشارع فيقول له: لو فعلت خلف الجدار أفضل. هذا أفضل واحد فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري هذا الحديث: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، ويندثر الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، يعني يذهب الإسلام يختفي، كما يدرس وشي الثوب، الصبغ اللي على الثوب كيف يذهب شيئا فشيئا، فكذلك يذهب الإسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يذهب القرآن، لا تقوم الساعة على القرآن. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها لكن ما يفهمون ما هي أصلا ولا يعرفون الله. على هؤلاء الناس تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على شرار الخلق، أسوأ خلق تقوم عليهم الساعة. هؤلاء الخلق ماذا يعبدون؟ يعبدون الأصنام من جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني ما عندهم عقول، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، يرجعها الشيطان لهم من جديد، وحتى تعبد ذو الخلصة، صنم قبيلة دوس يعود ويعود الناس لعبادته. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين نزل قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن ذلك تاما، كنت أظن أن هذا سيحدث، أنه سينتشر الإسلام ولا يبقى شرك. فقال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وتهدم الكعبة. جاء في مسند الإمام أحمد في حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يسلبها حليها، في جواهر في بطن الكعبة في داخل الكعبة يأخذها منها، ويجردها من كسوتها لكأني أنظر إليه. قل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامي الآن، كأني أشاهده وهو يضربها. يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذو السويقتين، يعني عنده رجلان قصيرتان معوجتان، رجلاه قصيرتان معوجتان. يصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، يقول لكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا، رجله معوجة، يضرب بمسحاته وبمعوله. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري كأني أنظر إليه أسود أفحج، يعني معوج الرجلين، ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة، فلا يبقى كعبة ولا يبقى قرآن ولا تبقى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا يبقى معروف، وينتشر الفساد وينتشر الزنا بين الناس، ويبقى الناس على هذا الحال، أرض فاسدة بفساد البشرية التي فيها. فعندها تخرج العلامة الأخيرة من علامات الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت، في حديث آخر من عدن، هكذا بدايتها، قبل القيامة تحشر الناس. قال الصحابة يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام، تحشر الناس نحو الشام، فحتى لا تحشركم كنوا في الشام أصلا إذا كنتم في ذلك الوقت، ولن تكونوا، لأن هذه لا تقوم إلا على شرار الخلق. جاء في الحديث الصحيح الآخر في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، مجبرين على هذا أو مندفعين من نفسهم، يعني يا تجبرهم النار يا ينطلقون بنفسهم يسبقونها قبل لا تأتيهم، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، يعني يبحثون عن أي دابة يركبونها، فاثنين يتناوبون على بعير، واحد يركب واحد ينزل، وثلاثة على بعير، حتى يضطرون عشرة يتناوبون على بعير واحد، والباقين يمشون مشيا، ويحشر بقيتهم النار، تجمعهم النار، تنتشر النار حول الأرض وتدفعهم نحو الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري تقيل معهم حيث قالوا، إذا تعبوا صار وقت الظهر وقت القائلة أرادوا أن يرتاحوا توقفت النار، تعطيهم فرصة يرتاحوا، سبحان الخالق. وتبيت معهم حيث باتوا، إذا صار الليل أرادوا أن خلاص ما يقدرون يمشون أكثر من كذا، تعبوا يريدوا أن يناموا، تتوقف النار تنتظرهم، تعطيهم راحة إلى أن تكتفي، ثم تبدأ الناس تتحرك فيستيقظون ويتحركون. وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم ماذا يحدث، يقول فيتركون المدن، ومنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تترك، يقول يتركون المدينة على خير ما كانت، يعني ما فيها شيء، ما هي مدمرة ولا شيء، مدينة سليمة لا يغشاها إلا العوافي، يعني يتركونها خالية رغم أنها سليمة ليس فيها شيء، بيوتهم قائمة وكل شيء فيها قائم، لكن ليس فيها إلا العوافي، العوافي يعني السباع والطيور، تهجر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى خالية. وآخر من يحشر راعيان من مزينة، اثنين من العرب من قبيلة مزينة أصلا، ينعقان بغنمهما، فيصلون يتحركون يصلون إلى المدينة فيجدانها وحشا، يجدون المدينة مملوءة بالوحوش، فحتى إذا بلغ ثنية الوداع، منطقة قريبة جدا من المدينة، خر على وجوههما، تقوم الساعة قبل أن يصل إلى الشام. على هذا الوصف تقوم الساعة، على شرار الخلق، حيث لا دين ولا قرآن ولا كعبة، وقد جمع الناس في مكان واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، كيف أنعم، كيف أتنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، نافخ في القرن، البوق، الصور، قد التقم القرن، يعني أمسك القرن ووضعه جاهز للنفخ، وحنى جبهته، أمال جبهته، وأصغى سمعه، رفع أذنه إلى السماء جاهز ينتظر الأمر بالنفخ، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال الصحابة رضي الله عنهم فكيف نقول يا رسول الله، إذا هو جاهز ماذا نقول نحن الآن، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله، هو الذي يحفظنا من كل هذه الأمور. فإذا كان يوم جمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، يعني إلى الأرض، بدأت الحياة في الأرض، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فإذا كان يوم الجمعة جاء الأمر من الرب عز وجل بالنفخ في الصور وقيام القيامة. يقول عز من قائل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تحدث العلماء من الذي لا يصعق على روايات كثيرة، أرجحها والله أعلم أن الذي لا يصعق هم أهل الجنة من الحور العين والغلمان المخلدين، أما غيرهم يصعق. في بعض الروايات تشير إلى أن الملائكة لا تصعق، أو بعض كبار الملائكة لا يصعق، روايات كثيرة، لكن هناك فئة لا تصعق. تأتي هذه الصعقة على شكل صيحة تخرج من بوق عظيم، يقول الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يجادلون في القيامة، يجادلون في الله، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. بغتة تحدث فجأة، ما يستطيع حتى الإنسان يوصي من سرعتها، أول ما تبدأ ضعيفة، لا يسمعها إلا شخص واحد، ثم تزداد في الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى إليه. يبتدون يسمعون ما هذا الصوت، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إيله، يعني قاعد يصلح الحوض، يجصص الحوض. قال فيصعق، أول واحد يصعق هذا الرجل، ويصعق الناس. تبدأ هكذا خفيفة، ثم تزداد بسرعة شديدة، لا تعطي فرصة لأحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، يعني يريد واحد يشتري ثوب من الثاني، فلا يتبايعانه ولا يطويانه. من سرعتها ما عندهم فرصة احد يتحرك يرجع، ولا يكملون البيع ولا يطوون الثوب. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، يعني اخذ معاه لبن من دابته، فلا يطعمه، ما يلحق يشربه. ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه، جهز الحوض فلا يسقي فيه، ما يمديه يصب الماء فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها. تبدأ بسيطة، ثم بسرعة تأتيهم بغتة، هذه النفخة في الصور، وعندها تحدث العجائب في يوم عظيم. يقول الله عز وجل عن هذا اليوم العظيم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يقول الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فلنتق الله ولنحذر من ذلك اليوم، فلنستعد إلى يوم قادم لا شك فيه، لا ريب فيه. الدنيا لا تسوى جناح بعوضة، ويوم قادم حتما. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
من شدة الفزع والخوف. حذرهم، نبههم، ذكرهم. بعض الناس لا يحب أن يسمع هذا الكلام، والله سبحانه وتعالى يوصي نبيه أن ينذر الناس، ينبههم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. مع هذه النفخة التي ينفخها إسرافيل عليه السلام، نفخة واحدة يرتج لها نظام الكون، بل ترتج لها السماوات والأرض. فإذا كان هذا من نفخة من ملك مخلوق، فكيف بقدرة الخالق سبحانه؟ يقول الله عز وجل نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يبدأ الدك يحدث في الأرض، زلازل تدك الأرض، تنسف الجبال نسفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يقول الله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتفتت الجبال تصبح كالرمل، وتكون الجبال كالعهن، مثل الصوف. في الآية الأخرى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، مثل صوف مفتت. وتبدأ البحار تتفجر، انفجارات في البحار. وإذا البحار فجرت، وتبدأ البحار تشتعل، الماء يصبح نار. وإذا البحار سجرت، يعني صارت نارا. وتبدأ السماء تتشقق وتميل، السماء تميل. يوم تمور السماء مورا، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تنشق السماء وتحمر وتصفر مثل ألوان الدهن. تبدأ السماء تصبح هكذا، وتبدأ نجوم تتناثر في السماء، ويسقط أشياء منها على الأرض في البحار فتتفجر البحار معها. وإذا النجوم كدرت، يعني انتثرت، فتبدأ تسقط في البحار كما جاء في الروايات. قدرة الله سبحانه وتعالى تجمع الشمس والقمر، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، تصطدم الشمس مع القمر، ينهار الكون بكل نظامه الدقيق وبكل ما فيه من قدرة عجيبة وإعجاز محكم، ينهار. ويأتي الجبار سبحانه فيقبض الأرض والسماء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كل الأرض في قبضة الله عز وجل. وما الأرض؟ لا شيء بالنسبة لله. والسماوات، هذه السماوات السبع على اتساعها التي نحن لا نشكل شيئا بسيطا منها، ما هذه السماوات بجنب الله القادر سبحانه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول الله عز وجل
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
ينهار النظام ويموت كل من في السماء والأرض، كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يموت كل حي ولا يبقى إلا الحي سبحانه. ويبدأ النداء في هذا الكون المتدمر، في هذا الكون المتناثر، ينادي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ وفي الرواية الأخرى يقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. أين الذين كانوا يتكبرون على الناس؟ أين الطغاة الذين يتحكمون في رقاب الناس؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ من أنت أيها الإنسان؟ من أنت حتى تتكبر؟ خلقت من نطفة وعشت صغيرا لم تكن شيئا مذكورا، من أنت حتى تتكبر؟ هذا الكون بعظمته وباتساعه ينهار ويكون في يمين الرحمن مطويا، من أنت حتى تتكبر؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر لله، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمجد الرب عز وجل نفسه فيقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله. من عظمة هذا المشهد يهتز منبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأكرم الخلق على الله برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكاد المصطفى أن يسقط. ثم يبقى الحال على هذا الحال 40. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما بين النفختين 40؟ قالوا: يسألون أبو هريرة راوي الحديث: 40 يوما؟ فقال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. فالأمر طويل ما بين النفختين، هل هي سنة أم شهر أم يوم؟ لا ندري، لكنها 40 من علم الله. ويظل الحال على هذه المدة التي يعلمها الله عز وجل 40، لا ندري كم. ثم يحيي الله تعالى إسرافيل فيأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثانية. يقول عز من قائل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. البعث من الموت يأتي بعد النفخة الثانية، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يقومون أحياء من هذه القبور، ينسلون أحياء بالنفخ في الصور. يقول عز من قائل: قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟
لما يقومون يقولون يا ويلنا، من الذي أحيانا؟ من الذي أيقظنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصادق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يقومون فيرون أن المدة التي قضوها في الموت والمدة التي قضوها في الحياة قبل الموت لا شيء. يقول الله عز وجل عن ذلك اليوم الذي يبدأ مع النفخة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. 50,000 سنة، هذا يوم القيامة فقط، دع عنك الخلود الذي بعد ذلك، فقط يوم القيامة 50,000 سنة. كم ستحيا أيها الإنسان؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ لا شيء بالنسبة إلى يوم واحد عند الله. ولذلك يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كل هذه الحياة الدنيا كأنها ساعة، لما يرون القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أحسن واحد فيهم في التقدير يقول إن لبثتم إلا يوما. كل هذه الحياة الدنيا كأنها يوم واحد. يا إخواني يا أخواتي، الحياة قصيرة وإنما هي صبر ساعة، فاصبر على الطاعة واصبر عن المعصية، صبر فترة بسيطة قليل. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم سنة ستعيشون في الأرض؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا كلها بالنسبة إليهم لما يرون مشاهد القيامة، لما يرون البعث، يرون أن هذه الحياة كلها كأنها ساعة، كأنها في الكثير يوم أو بعض يوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تظنون أن هذه الحياة كانت عبث؟ كلا والله، لنعودن إلى الله، لنرجعن إلى الله، ويرى كل إنسان ما قدم. مع النفخة الثانية تنشق الأرض وينبت الناس يخرجون من الأرض. أول من تنشق عنه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. كيف ينبتون من الأرض؟ جاء وصف عجيب دقيق لذلك في الكتاب وفي السنة: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. الريح تتحرك، تحرك أمامها السحب المملوءة بالمطر، ثقال بالمطر. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كما ينزل المطر على الأرض الميتة فينبت النبات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وجاء وصف دقيق تفصيلي لهذا الأمر في الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. ينبت الإنسان مثل ما تنبت النبتة من الأرض. من أين ينبتون؟ جاء التفصيل: وليس في الإنسان شيء إلا بلى. كل الإنسان جسمه تأكله الأرض ويتفتت ويبلى، حتى العظام تتفتت وتذهب مع الزمن، إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، آخر عظم في العمود الفقري، في العصعص يسمونه، آخر عظم، عظم صغير جدا. كل ميت يبلى جسده إلا هذا العظم، لا يبلى.
في الحديث الذي يرويه مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة، منه ينبت الإنسان يوم القيامة. سبحان الخالق. قالوا: أي عظم يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. آخر عظم في الإنسان يبقى لما ينزل المطر الذي ينزل يوم القيامة، ينبت الإنسان وتنشق الأرض، مثل ما تنشق الأرض للنبات، تنشق الأرض فيخرج إنسان. سبحان القادر عز وجل. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يخرج الكافر والمنافق والفاجر، يخرج ذليلا، فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. من كثرتهم يخرجون من الأرض، أرأيتم الجراد لما يملأ الأرض؟ فكذلك الناس يملؤون الأرض، يخرجون من الأرض، ينبتون نباتات، هكذا يبعث الموتى. هذا الذي كفر به الكفرة، هذا الذي أنكره المنكرون على مدى الزمان، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أليس الذي خلقها أول مرة بقادر على أن يخلقها مرة أخرى؟ سبحانه وأهون عليه. الخلق أول مرة كله هين على الله عز وجل، لكن هو يبين لمنطق الكفار لو كان في شيء أصعب كان أول مرة هي الأصعب. قال العلماء: وهو أهون عليه، ليس معناها أن المرة الأولى كانت أصعب، وإنما هو تذكير للناس أنه منطق، لو كان هناك شيء صعب لكانت المرة الأولى أصعب، المرة الثانية في المنطق أسهل، وكلاهما يسير على الله عز وجل الذي إذا شاء شيئا قال له كن فيكون. فيخرجون في أرض المحشر، أرض جديدة ينشئها الله سبحانه وتعالى إنشاء. الأرض تدمرت والسماوات تدمرت، يخرجهم الله عز وجل على أرض جديدة. يقول عز من قائل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن أرض جديدة وسماوات جديدة، الخالق سبحانه يخلق من جديد، ينشئ الإنسان من جديد، ويخلق الأرض والسماوات من جديد سبحانه. وجاء في صحيحي البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، أرض ملساء فيها التراب، ما في بيوت، ما في علامات، ما في شوارع، ما في شيء، بيضاء عفراء ليس فيها أي علامات، هذه أرض المحشر. ويحشر الخلق جميعا، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يجمع الخلق، كل من خلق منذ بداية الخليقة إلى قيام الساعة، الكل يبعث والكل يجمع. ويقول عز من قائل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الكل، الأول والآخر، الكل يبعث والكل يجمع، أينما كان تقطعت به الأرض أو السماء، احترق غير ذلك، يأتي به الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء سبحانه. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما في أحد يفلت، حتى البهائم، حتى الحيوانات تبعث وتحشر. يقول سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل هذه الأمم تحشر. ويقول سبحانه: وإذا الوحوش حشرت. فحتى
حتى البهائم تحشر. ينبت الإنسان بوصف يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميع ينظر بعضهم إلى بعض، كيف هذا المشهد؟ حفاة عراة كلهم جميعا عراة ينظرون بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الفزع الذي هم فيه ما يجعلهم يلتفتون إلى بعضهم، كما جاء في الحديث: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يكسو الأنبياء والصديقين والشهداء والمؤمنين، هي لحظات عري فقط، ولا يترك الله عز وجل المؤمنين بهذا العري، وإنما يكرمهم باللباس فيكسوهم، يبقى الكفرة والمجرمين عراه، أما المؤمن فيحفظ الله تعالى له حياءه فيكسوه. ويبعثون مختلفين بأشكال مختلفة على الذي تعودوا عليها في الدنيا، فمن ذلك أنهم إذا كان الإنسان مات وهو كبير شايب فيبعث وله نور. يقول صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. كل شيبة تنور رأسه وتنور وجهه بالنور يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فإذا الشياب الذين صبروا على التوحيد، ما كفروا بالله، بلغوا هذا السن وهم موحدين، يكرمهم الله عز وجل بهذا الصبر الجميل بالنور التام يوم القيامة. والمؤمنون المصلين المتوضئين يبعثون بشكل خاص كذلك. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغر هي الخيول التي في جبهتها بياض، خيل أسود أو بني في جبهته بياض، فيسمى هذه النوع من الخيول الغر. والخيول المحجلة هي الخيول التي في أيديها وفي أرجلها بياض، خيل أسود أو لون آخر وأرجله بيضاء. يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتوضؤون ويصلون يبعثون غرا محجلين، نور على وجوههم ونور في أيديهم وأرجلهم. ولذلك جاء في الحديث الآخر: فمن استطاع أن يطيل أو يزيد غرته وتحجيله فليفعل. فيبعثون هكذا غرا محجلين. أما الكفار بالمقابل فهم حفاة عراة ثم يكسون، لكنهم يكسون بكسوة عافانا الله وإياكم منها. يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مربطين بالسلاسل، سرابيلهم ملابسهم من قطران الزفت أجلكم الله، وتغشى وجوههم النار، زفت ويأتيه النار فيشتعل، ثياب من نار، هكذا يحشرون والعياذ بالله. ويسير الناس في أرض المحشر، لكن الكفار يسيرون بشكل عجيب، وصف عجيب لكيفية مشي الكفار في ذلك اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. واحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ شلون يمشي على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجلين بقادر أن يمشيه على وجهه؟ اللي خلاه يمشي على رجلين قادر يجعله يمشي على وجهه يوم القيامة. فقال قتادة: بلى بلى وعزة ربنا. يقول سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هكذا يحشر. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يحشر أعمى لا يرى، حتى لو كان في الدنيا بصير يحشر يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. غفلت عن آياتنا، ما اتبعت الحكم والمعجزات التي في كتابنا. تنسى يعني تهمل، لا تكرم، تترك. نعم. يقول سبحانه في وصفه أيضا شكل الكفار يوم القيامة: يمشون على وجوههم عمي بكم صم. ويضيف الله عز وجل وصفا آخرا لهم: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أزرق، لونه أزرق، جلده أزرق والعياذ بالله. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. ما عشنا إلا 10 أيام. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فيحشرون، يجمعون في أرض المحشر هذه، وتقترب الشمس وتقترب وتقترب حتى تصبح الشمس على مقدار ميل واحد ولا يموتون، ما في موت. ويبدأ العرق يتصبب في ذلك الوقت. أما المؤمنون فهم مع أنبيائهم عليهم السلام. كل إنسان يذهب إلى نبيه. الناس عطشى إلا المؤمنون يشربون من حوض أنبيائهم. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حوضه الشريف الذي ذكر في القرآن الكريم: نهر يجري في الجنة ويصب في حوض الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. ما هذا الكوثر؟ يصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء مربع الشكل، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني أباريقه، الأباريق اللي فيه كنجوم السماء، من كثرتها كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. رزقنا الله وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وفي حديث آخر: لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه. بعض الناس يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب منه، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، فقط يسمح لأتباعه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون، وغيرهم يمنعون منه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ كيف راح تعرفنا من غيرنا؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، في علامة فيكم ما هي عند أحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فهنيئا للمتوضئين بالنور وبالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أكثر تفصيلا فيقول: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان مثل قناتان تصبان فيه، يمدانه من الجنة. هذا الماء الذي ينزل منه ينزل من الجنة، أحدهما، أحد الميزابين، من ذهب والآخر من ورق من فضة. ويأتي بعض الناس الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا مؤمنين مسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ورود الحوض. يقول صلى الله عليه وسلم: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي، يعني اقتربوا يريدوا أن يشربوا من الحوض، كنت أسمح لهم، اختلجوا دوني أخذوا، منعتهم الملائكة، فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، ناس أعرفهم أسلموا عندي كانوا معي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء المرتدين اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف أنهم ارتدوا، وجاء في الحديث يقول له الملائكة: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. المرتد مع الكفار. حال العصاة في ذلك الوقت في وقت الانتظار وقد اقتربت الشمس وتصبب العرق، يبدأ العرق ينزل من الناس من شدة الحر من شدة الشمس، يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس فيقول: منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه عظم الوسط، ومنهم من يبلغ إلى صدره، ومنهم من يبلغ العرق إلى فمه، جالس في عرق يكاد يغرق، ومنهم من يغرق في عرقه. يظل 50,000 سنة على هذا الحال بين الحياة والموت ولا يموت. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من أحوال يوم القيامة، هذا كله قبل الحساب، من مشاهد يوم القيامة كيف يكون الناس في هذا الحال. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه أصحاب الأموال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع الأقرع الحية الذكر التي تمعط شعر رأسه، يعني صار مثل الأصلع من شدة السم الذي فيه. تمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان علامتان نقطتان سوداوان فوق عينيه، يطوقه يوم القيامة حية تلتف عليه يوم القيامة، ويقول هذا الثعبان: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون بهذا الثعبان الذي يلتف عليهم ويظل يلدغ فيهم إلى أن يحكم الله فيهم. وجاء في القرآن الكريم تحذير شديد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته، أي مال مهما كثر إذا أخرجت زكاته فليس بكنز. تعريف الكنز الذي تنطبق عليه هذه الآية هو المال الذي لا يزكى. يقول عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يؤخذ هذا المال ويشعل عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يظلون يكونهم بها إلى أن يحكم الله. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك للإنسان عندما يزكي أنه يطلع شوية زيادة، ما يجي يحسبها بالضبط، لعله يكون أخطأ في الحساب فيكون جزء من ماله كنز، زيدها حتى ما تصيبك يوم القيامة. وفي صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا العذاب قبل دخول النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر على الذين عندهم حيوانات إبل أو أغنام لا يزكونها، فعقابهم أن يجعلوا على الأرض وتمشي عليهم الحيوانات، هذه تظل تمشي عليهم تدوسهم إلى أن يحكم الله عز وجل. وجاء تحذير شديد للمتكبرين، يحشر المتكبرون. الإنسان اللي كان يتفاخر بماله، بعائلته، بقبيلته، بمنصبه، بأي شيء عنده يتفاخر، يتكبر، يتكبر على إنسان ضعيف، يتكبر على خادم، يتكبر على الناس، كيف يحشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. الذر النمل، نعم، يحشر كأنه نملة، كأمثال الذر في صور الرجال، صورته صورة رجل، حجمه مثل النملة. يغشاهم الذل من كل مكان، الناس يدوسون عليهم وهم لا يدرون، لأنه تكبر يجعله الله عز وجل حقيرا لا يرى حتى يعرف مكانته. من أنت حتى تتكبر؟ فاحذر أن تكون من المتكبرين فيدوسك الناس يوم القيامة. العقاب من جنس العمل، لأنه تكبر حقر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف بالله على سلعته، عند بضاعة يبيعها ويحلف: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب، يعني مثلا يكون قيمتها 10 يقول: والله اشتريتها 20، وهو كاذب، هذا لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يكلمه. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، يعني في أي زمن، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يأخذ أموال الناس بيمين كاذبة. ورجل منع فضل ماء، عند ماء زائد والناس محتاجين الماء، وهو يقول: والله أخاف المستقبل وأخاف على أولادي، والناس محتاجة للماء ويمنعه. فيقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. هذا الماء ما هو من صنع يديك، كيف تمنع؟ كل الناس يكونون في هذا البلاء وهذا الحر وهذه الشدة إلا المؤمنون. وينص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأصناف من أمته الذين لا يصيبهم هذا البلاء ولا يشعرون بالحر ولا بالعرق، بل هم في ظل ظليل، في ظل الله عز وجل: يوم لا ظل إلا ظله. روى البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، حاكم يحكم بين الناس بالعدل. الحاكم إذا جار، إذا ظلم، فويله من الله، يا ويله من الله. أما إذا حكم بالعدل فهو أول من يذكر في هذا الحديث. أي إكرام وأي فضل وأي نعيم وأي جود من الله يجده الإمام الحاكم العادل لما قدم في دنياه. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، شاب صغير من هو طفل وهو يتعبد الله عز وجل، ما يفعل المعاصي. فإذا استمر الشاب على هذا الحال، ما انحرف، ما عصى، ظل في عبادة الله، طبعا ما في واحد ما يعصي، لكن نحن نتكلم عن حاله في العموم، معظم أحواله أنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير والقرآن والصلاة والمساجد، ليس من أهل الفساد والأغاني والرقص وأمثال ذلك. فإذا ظل محافظا على الصلاح فهو من الذين يختصهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فاحرصوا على تنشئة أولادكم النشأة الصالحة، تنجوهم يوم القيامة بهذه التنشئة الصالحة. عودوا أولادكم منذ الصغر، عودوهم على الصلاة، على الصيام، على القرآن، على الحجاب. يعني بعض الناس يمنع بنته تتحجب يقول لما تبلغ، عودها لا مانع، عودها يصبح عليها أهون، أو يمنع ابنه ولا يمنع بنته من الصيام لأنه والله عمره 8 سنوات 9 سنوات بعد صغير، خلي يجرب، خلي يتعود، خلي ينشأ على ذلك، فيكون حب هذه الأمور في نفسه. لا تخافوا عليه، ما راح يحدث لهم شيء، عودوهم حتى يكونوا منها الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. من هذا الذي قلبه معلق في المساجد؟ هذا الذي إذا جاء وقت الصلاة ما يتأخر، وإذا انتهت الصلاة يحسب متى كم باقي على الصلاة اللي بعدها، دائما مشغول بقضية الصلاة، ليس كما يحدث لبعض الناس اليوم، يعني ينتظر لما تقام الصلاة وتفوت الركعة الأولى يلا يقوم، هذا ليس قلبه معلق في المساجد. قلبه معلق في المساجد الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني عندما يجتمعون على طاعة الله، وعندما يتفرقون يوصي بعضهم بعضا بطاعة الله. اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إنسان عرضت عليه الفتنة، فتنة النساء، فتنة الشهوة، فأبى ورفض وتذكر قدرة الله سبحانه فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الذي ينفق سرا، ولا مانع من الإنفاق العلني، وخاصة إذا كان في تشجيع للآخرين على الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية كله طيب، لكن إذا أخفاها فأمرها أفضل، إلا في موقف واحد تكون العلانية أفضل، وهو أن يكون بإنفاقه تشجيع للآخرين على الإنفاق، كما يفعل بعض التجار المحسنين اليوم الله يجزيهم خير، يكون عندهم كشف فيضع التاجر اسمه وكم تبرع حتى يشجع الآخرين على التبرع، هذا خير من السر، لأنه يشجع الناس على الخير. ويختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول ورجل ذكر الله خاليا، يعني وحده ما في أحد حتى ما يكون في رياء، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دمعت عينه. ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه يوم القيامة. ويظل الناس في هذا الحال، المؤمن بإذن الله في أمان لا فزع، وأما الكافر والفاجر والمنافق ففي هذا البلاء وهذا الحر، وينتظرون ينتظرون ولا يحدث شيء، تمر سنة وسنتين وسنوات ولا يحدث شيء، بس واقفين ينتظرون، يحدث شيء ما في شيء، لا هم ميتين ولا هم أحياء، بين الموت والحياة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويمل الناس ولا يحدث شيء، إلى أن يقولون ليبدأ الحساب ولو ذهبنا إلى النار، لأن الانتظار سبحان الله صعب على النفس. ألا ترون حال الطالب المهمل المقصر يقدم الامتحان ويعرف أنه ما أدى أداء جيدا ثم ينتظر الشهادة، كيف حالته وهو ينتظر؟ قلق وألم وخوف وفزع، هذا في الدنيا وأمر بسيط أمر شهادة، فما بالك بالامتحان الأكبر الذي نتيجته في النار أو خلود في الجنة، فيكون قلق شديد، فيتمنون أن يبدأ الحساب ولو ذهبوا إلى النار، لكن لا يبدأ الحساب. فعندها تتحرك مجموعة من البشر، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا التحرك فيقول أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ تعرفون كيف يعرف الناس مكانتي يوم القيامة؟ فيصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيقول يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. ابحثوا عن واحد يشفع عند الله، يشفع يعني يتوسط عند الله أن يبدأ الحساب، نريد يبدأ الحساب نخلص من هذا الموقف. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله ولن يغضبه بعده. هذا غضب الرب عز وجل يوم القيامة. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، أريد أنا أنجو اليوم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويمدحونه: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. يطلبون منه أن يشفع فيرفض ويقول: قد عصيت ربي فطلبت منه أن ينجي ابني، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ويمدحونه فيرفض ويقول: قد كذبت 3 كذبات، يشير إلى قوله: إني سقيم، لما أراد الكفار ينصرفوا حتى يكسر الأصنام، ويشير إلى قوله: بل فعله كبيرهم هذا. شوفوا كلها أمور في ذات الله. ويشير إلى قوله لما سألوه عن زوجته سارة فقال: هي أختي، يقصد بالله، اعتبر هذه كذبات ومعاصي. قارنوا هذا بالذي يتجرأ على الكذب ولا يخشى الله، يكذب الكذب تبلغ الآفاق ولا يخاف ولا يستحي من الله. فيرفض إبراهيم عليه السلام، يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون: أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس. فيرفض ويقول: قد قتلته نفسا، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام ويقولون: أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت في الناس في المهدي، اشفع لنا إلى ربك. فيرفض ولا يذكر ذنبا عليه السلام ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا شفيعها المشفع. فيذهب صلى الله عليه وسلم يقول: فأذهب حتى آتي العرش فأقع ساجدا لربي. وفي هذا السجود الذي هو أعظم سجود في التاريخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله لي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. يبدأ يمدح الله ويمدح ويمدح ويمدح، يذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يتجلى الله سبحانه وتعالى في هذا الثناء العظيم. يظل فقط يمدح 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 يمدح، يفتح الله عليه من هذا المدح والثناء ما لم يفتح على أحد. فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تجب واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقول له الله عز وجل: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يكملون المشوار، يدخلون بلا حساب، جعلنا الله وإياكم منهم. باقي الأمة شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين فتحتي الباب من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى. بين مكة والشام كل باب من الأبواب. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يبدأ الحساب، فيستجيب الله عز وجل ويبدأ الحساب. مشهد عجيب، منظر هائل، البشر ببلايينهم والجن والبهائم واقفون في أرض المحشر، هذه البلايين من الخلائق. فلما يأمر الله سبحانه وتعالى ببدء الحساب إذ يظهر منظر عجيب، وإذا الصحف نشرت، تطير صحف كتب، تطير الصحف في السماء حتى تملأ السماء من كثرتها، كتب طائرة في السماء، والناس تنظر ما هذا المشهد، كتب تطير، ويتعجب الناس ما هذا المشهد. وفجأة ينزل كتاب من السماء إلى الأرض فيسقط في يد إنسان. يصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد، بعض الناس يسقط الكتاب في يده اليمين وبعض الناس يسقط في يده اليسار. أول علامة واضحة الآن للنجاة أو الفشل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بعض الكفار يحاول أن يخفي يده لأنه يعرف سيأتيه الكتاب في يساره، فيجعل يده وراء ظهره، ما عنده ملابس، ما يستطيع أن يخفيها في أي مكان، فيجعلها وراء ظهره، فينزل له الكتاب في شماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يا ويلي، ويصلى سعيرا. يقول سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يفتح الكتاب يبدأ يقرأ في الكتاب فيجد الطاعات، يجد الصلوات، الصيام، القيام، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، مساعدة المحتاجين، الذكر، القرآن، يرى الحسنات، يرى الخير الكثير، ينور كتابه فيتأمل ويتأمل ويفرح، يفرح، فيبدأ ينادي من حوله. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمو اقرأوا كتابيه، إني ظننت، يعني أيقنت، أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، لما يبدأ يفتح الكتاب ويرى التقصير في الطاعة، يرى العقيدة الفاسدة، أو يرى الكفر، أو يرى الفجور، أو يرى الزنا لا سمح الله، أو الخمر، أو ترك الصلاة، أو ترك الزكاة، أو الربا، وأمثال ذلك من المعاصي، عقوق الوالدين، قطع الأرحام، يشاهدها في الكتاب فيعرف أنه هلك، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها، يعني الموت التي متها، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت اللي متها كانت هي النهاية. فينادونه: أين مالك لينجيك؟ فيقول: ما أغنى عني ماليه. فينادونه: أين سلطانك؟ أين جاهك؟ أين عزك؟ وين المناصب؟ فيقول: هلك عني سلطانيه. فيأتي الأمر: خذوه فغلوه، ربطوه، ثم الجحيم صلوا، ذوقوا جهنم والعياذ بالله، يدخلون في جهنم غمسة واحدة ويطلعونه، يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكثر واحد متنعم في الأرض، فيغمس في النار غمسة فيخرج منها. فيسألونه: هل ذقت نعيما قط؟ هل رأيت سعادة قط؟ عمرك مرت عليك سعادة أو نعيم؟ بهذه الغمسة ينسى كل النعيم اللي كان فيه وهو أنعم أهل الأرض. فيقول: والله ما رأيت نعيما قط ولا رأيت سعادة قط. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، ربطوه بسلسلة طولها 70 ذراع. يصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها سلسلة من نار، يدخلونها من فمه ويخرجونها من دبره، يربطون من داخل والعياذ بالله. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب، يقول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، يبدأ نور الله عز وجل يظهر وتشرق الأرض بنور الله عز وجل على كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. ووضع الكتاب، كل واحد أخذ كتابه، وجيء بالنبيين والشهداء حتى يحكموا يشهدوا على الناس، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يقول الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب، كل إنسان أخذ كتابه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ما فعلوه صغير ولا كبير موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه، حتى الأشياء اللي نساها الإنسان ما تذكر أن فعلها موجود في الكتاب. كل إنسان على كتفيه ملكين يسجلان له ما فعل صغير أو كبير، فلنستحي من هذين الملكين ولنستحي مما يكتب في الكتاب. وأختم بمشهد أخير قبل بدء الحساب، هذا الآن جاءت الكتب، الآن الحساب بعد ما بدأ. مشهد من أعظم المشاهد، من أجل المشاهد، بينما الناس على هذا الحال، إذ جاء الله سبحانه لا إله إلا الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ما يرونه، في غمام، ينزل غمام ومعه الملائكة والله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته من وراء ذلك، فينزل الله عز وجل ليحكم بين العباد. يأتي الله على كيفية تليق بجلاله،
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
لا يشبه شيء. فينزل الله عز وجل فيقال للناس هل بينكم وبين ربكم علامة؟ فيقولون نعم، بيننا وبينه الساق، أن يكشف عن ساقه حتى نعرف الله عز وجل أنه هو موجود أمامنا ونسجد له، يكشف عن ساقه. فيكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه فقط، لا يكشف عن نفسه، فقط عن الساق، ويؤمر الناس بالسجود فيسجد المؤمنون. أما الذين كفروا وفجروا ونافقوا فيحيل الله عز وجل ظهورهم صلبة، فما يستطيع أن يسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كانوا يستطيعون السجود في الدنيا ورفضوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. رفضوا السجود في الدنيا فلا يكرموا بالسجود لله في الآخرة. بهذا المشهد العجيب الذي ينبغي أن نتذكره دوما، اذهبوا وفكروا فيه، كيف نكون أمام الله عز وجل والكتاب إما في اليمين وإما في الشمال، والحال إما مكسوين وإما عراه. تذكروا الحال وتذكروا عظمة الرب الذي نقف أمامه، واعلموا أن هذا بداية الحساب. في اللقاء القادم بإذن الله نصف لكم تفاصيل الحساب. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.